السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المحضرة الفضائية الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحضرة. معكم في كرسي الإمام القرافي في القواعد الفقهية، نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الله داود في هذا الكرسي المبارك، ويتناول الكلام على هذا الكرسي من خلال شرح كتاب التكميل لميارة، ونقرأ من النص ثم نتحول إلى فضلة الفقيه. قال ميارة رحمه الله تعالى في التكميل: هل طارئ لجهلك الأصلي كما إذا استحق الجل والأرض علما بعد اكترائها سنين لم ترى ثم أجاز المستحق ذا الكراء، فما مضى من مدة للأول كراؤه والباقي للثاني اجعلي، فما مضى من مدة للأول كراؤه والباقي للثاني اجعلي، وضابط اقتضاء دين ثبتا بسكة عن غيرها قل يا فتى، إن بطلت لولا وبعد عدمت فاضطر للغير الذي بعد ثبت، ألا يدور الفضل فيه فاعلمي من جانبين فاحفظا وسلمي. لذاك صاحب الكتاب فصلا لدى الدنانير معا وحصلا أن للدنانير نعوتا وصفت بها فصارت علما إن ذكرت مجموعة، وهي التي قد جمعت من وازن وناقص واختلفت، قائمة جيدة إن جمعت تزيد في الوزن كذاك علمت، ثم الفرادى دونها في الجودة تنقص في الجمع فقط للوحدة، ففضل جودة ووزن ثبتا لقائم كعد مجموع أتى، وللفرادى فضل جودة فقد إذا نسبتها لمجموع ورد، وعدها كعد قائم يرى، وفي اقتضاء البعض من البعض ترى ستة أوجه، وبعض أنشدا في حكمها بيتا وجيزا مفردا، خذ قائما عن كلها لما اجتمع، والفرد خذ عن ذاك لا عن ذا فدع، وصوب اللخم جواز ما جمع عن قائم كما بعكسها سمع. نتوقف هنا، نرجع إلى بداية النص. قال: هل طارئ لجهلك الأصلي كما إذا استحق الجل والأرض علما بعد اكترائها سنين لم ترى ثم أجاز المستحق ذا الكراء، فما مضى من مدة للأول كراؤه والباقي للثاني اجعلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. قول الناظم رحمه الله تعالى: هل طارئ الجهل كالأصلي كما إذا استحق الجل والأرض علما بعد اكترائها سنين لم ترى ثم أجاز المستحق ذا الكراء، فما مضى من مدة للأول كراؤه والباقي للثاني اجعلي. وهنا يشير إلى قاعدة تقول: هل الجهل الطارئ كالجهل الأصلي أم لا؟ وذلك لأنه يشترط لصحة البيع السلامة من الجهل في الثمن والمذمون والأجل، يشترط لصحة البيع السلامة من الجهل في الثمن والمذمون والأجل، فإن وقع شيء من ذلك ابتداء منع وفسخ البيع، ولكن إن حصل شيء من ذلك بعد العقد ففي اغتفاره هل يغتفر أم لا؟ هل طارئ الجهل كالأصلي؟ أناه هل الجهل الطارئ كالجهل الأصلي كما إذا استحق الجل؟ يعني أن من اشترى أشياء معينة كأثواب مثلا فاستحق بعضها، فإذا كان المستحق هو الشيء اليسير لزمه الباقي بحصته من الثمن، وإن كان المستحق هو وجه الصفقة فإنه في هذه الحالة لا يجوز التمسك بالباقي. وكما إذا استحق الجل والأرض لما بعد اكترائها سنين لم ترى ثم أجاز المستحق الكراء، فما مضى من مدة للأول كراءه والثاني للثاني. يعني أن من اكترى أرضا معينة، يعني أن من اكترى أرضا معينة للحراثة وقد زرعها سنة أو أكثر وانقضى إبان الزراعة ثم استحقت الأرض من يد المكتري وأجاز المستحق الكراء، ففي هذه الحالة ما مضى للمستحق من يده والباقي بعد ذلك للمستحق، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. وهذا هو المراد بقوله الأرض اكتراء كما إذا استحق الجل والمستحق والكراء بعد ولكراءه والباقي للثاني علي.
وضابط اقتضاء دين ثبتا بسكة عن غيرها، قل يا فتى إن بطلت لولا وبعد عدمت فاضطر للغير الذي بعد ثبت لا يدور الفضل فيه علمي من جانبين فحفظهم وسلم.
هو هنا يشير إلى قاعدة تقول إذا تقرر الدين في ذمة بسكة ثم عدمت تلك السكة فإنه يقتضى عن تلك السكة، فإن إذا تقرر الدين في ذمة بسكة فعدمت فإنه يقتضى عنها بسكة أخرى ما لم يدر فضل من الجانبين. وضابط اقتضاء دين ثبتا بسكة عن غيرها خذ يا فتى إن بطلت لولا وبعد عدمت فاضطر للغير الذي بعد ثبت أن لا يدر الفضل فيه فأعلمي من جانبين فأحفظه. معناه ضابط ذلك هو أن لا يدر فيه فضل من الجانبين، أي أنه إذا تقرر الدين في ذمة بسكة فبطلت تلك السكة فإنه يجوز الاقتضاء بسكة أخرى لكن بشرط أن لا يدر فضل من الجانبين.
لا يدر الفضل فيه فأعلمي من جانبين فأحفظهم وسلمي. لذاك صاحب الكتاب فصلا لدى الدنانير معا وحصلا أن للدنانير نعوتا وصفت بها فصارت علما إن ذكرت مجموعة وهي التي قد جمعت.
هنا شرع في تبيان أنواع الدنانير وذكر أن الدنانير تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي المجموعة والقائمة والفرادة، وذكر أيضا أنها عرفت بهذه الأوصاف حتى صارت كالعلم، وذلك لأنهم أصبحوا يقولون المجموعة والقائمة والفرادة بدل أن يقال الدنانير المجموعة أو الدنانير القائمة أو الدنانير الفرادة، لأن للدنانير نعوتا وصفت بها فصارت علما إن ذكرت، معناه اشتهرت بهذه الأوصاف حتى صارت كالعلم حتى صارت علما عليها. مجموعة القسم الأول المجموعة، والمجموعة مجموعة وهي التي قد جمعت من وازن ونقص. المجموعة هي التي تتألف من أنواع مختلفة من الذهب منها الجيد والرديء، ومعنى قوله من وازن وناقص هذه المجموعة.
قائمة جيدة إن جمعت تزيد في وزنك ذاك
عليك. القائمة هي نوع واحد ولكنها جيدة وتزيد نحو الدينار إذا وتزيد نحو الدينار إذا اجتمعت منها المئة، هذا معنى قوله قائمة جيدة إن جمعت تزيد في الوزن كذاك عليك.
ثم الفرادة دونها في جودة تنقص في الجمع فقط.
ثم أما الفرادة فإنها نوع واحد وهي جيدة مثل القائمة ولكنها دونها في الجودة وتنقص إذا نحو الدينار إذا اجتمعت منها المئة، هذا معنى قولي ثم الفرادة دونها في الجودة تنقص في الجمع فقط للوحدة.
ففضل جودة ووزن ثبتا لقائم كعد مجموع أتى.
ففضل جودة ووزن ثبتا لقائم، يعني أن القائمة لها فضل الوزن والجودة عليهما معا فهي أوزن وأجود منهما معا.
هذا معنى قوله فضل جودة ووزن
ثبتا لقائم، معناه القائمة لها فضل الجودة والوزن عليهما معا أوزن منهما وأفضل منهما.
كعد مجموع أتى.
كذلك المجموعة أما اللي أيضا من ناحية العدد أما اللي أيضا أفضل منهما من ناحية العدد.
وللفرادة فضل جودة فقط.
وللفرادة فضل جودة فقط إذا نسبتها لمجموعة. الفرادة لها فضل الجودة إذا قارنتها مع المجموعة، وأما إذا قارنتها مع القائمة فهي أدون من القائمة.
وعدها كعد قائم يرى.
حق، هي من ناحية الجودة أفضل من المجموعة، لكنها من ناحية الوزن أفضل من القائمة وعدها كعد القائمة.
وفي اقتضاء البعض من البعض تراث
هذا بالنسبة لأقسام الدنانير. أما بالنسبة لأوجه الاقتضاء فأشار لها بقوله وفي اقتضاء البعض من البعض ترى ستة أوجه.
وبعض أنشدا بحكمها
بيتا وجيزا مفردا
قائما عن كلها لم اجتمع والفرد خذ عن ذاك لا عن ذاك لا.
خل قائما عن كلها يعني أنه بالنسبة لاقتضاء الدنانير بعضها عن بعض، خل قائما عن كلها يعني أن القائمة تؤخذ عن كل منهما، تؤخذ عن المجموعة وتؤخذ عن الفرادة، وذلك لأنها أوزن منهما فانفردت بشيء ليس فيهما.
لأنها خل قائما عن كلها، لا
ما اجتمع
والفرد
خل عن لا ما اجتمع، المجموعة لا تغضى عن القائمة ولا عن الفرادة، وذلك لأنها أكثر عددا وهما أوزن منها فدار الفضل من الجانبين.
والفرد خذ عن ذاك،
الفرادة تقضى عن القائمة لكن لا تقضى عن المجموعة، تقضى عن القائمة لأنها أوزن منها ولا تقضى عن المجموعة لدوران الفضل من الجانبين.
وصوب اللخم جواز ما جمع عن قائم كما بعكسها سمع، وقال نجل حاجب بل مقتضى كلامهم عكس لما اللخم ارتضى، ثم أتى بالفرق توجيها لما روى عن الكتاب نقلا محكما، ونجل عبد السلام ذكرا هنا الذي حصله كما ترى من أنها إحدى مسائل الكتاب المشكلات ذكره لها صواب، لقصد نجل حاجب أن ينقل ممكن مشكلاتها لتسهل، لذاك قالوا من به قد اعتنى يقري المدونة من غير عناء، إن كان أول الكلام يفهم أمرا وآخره إن كان أول الكلام يفهم أمرا وآخره غير يعلم، هل ينظر الأول أو للآخر كبيع كل حظه من آخر. وقال خمس ثم بان أنه ربع ونحوه فحقق شأنه، كذا لأقضينه غدا إذا زاد بيوم جمعة وليس ذا، كذا جميع ثلثي وعينا أشياء ففضله على ذاك بنا، كذا طوالق. نرجع لبدايته، البيات قال وصوب اللخم جواز ما جمع عن قائم كما بعكسها سمع، وقال نجل حاجب بالمقتضى كلامهم عكس لما اللخم ارتضى.
قوله وصوب اللخم جواز ما جمع عن قائم كما بعكسها سمع، يعني أن اللخمية صوب جواز ما جمع عن قائم، أي صوب جواز أخذ المجموعة عن القائمة كما أن العكس يجوز.
القائم عن المجموعة
نحن سبق وأن رأينا أن أخذ القائمة عن الكل يجوز، عن المجموعة من المجموعة والفرادة. قال هو هنا بأن مقتضى ذلك يدل أيضا على أنه يجوز أخذ المجموعة عن القائمة. وقال نجل حاجب بل مقتضى كلامهم عكس لما اللخم ارتضى، ابن الحاجب قال إن مقتضى كلامهم يدل على عكس ما ارتضاه اللخمي، ثم أتى بالفرق أيضا مبينا لذلك.
ثم أتى بالفرق توجيها لما روى عن الكتاب نقلا محكما، ونجل عبد للسلام ذكرى هنا الذي حصله كما ترى من أنها إحدى مسائل الكتاب المشكلات ذكره لها صواب، لقصد نجل حاجب أن ينقل ممكن مشكلاتها لتسهلا، لذلك قالوا من به قد اعتنى يقري المدونة بالبيان.
ونجل عبد للسلام ذكرى هنا الذي حصله كما ترى من أنها إحدى مسائل الكتاب المشكلات ذكره لها صواب، لقصد نجل حاجب أن ينقلا ممكن مشكلاتها لتسهلا، ذاك قالوا من به قد اعتنى يقري المدونة من غير عنا، يعني أن ابن عبد السلام هنا قال إن ابن الحاجب هنا ينقل الكثير من المشكلات المدونة ومسائلها، ولهذا كانوا يقولون إن من اعتنى بكتاب ابن الحاجب يقري المدونة من غير عنا.
إن كان أول الكلام يوهم أمرا وآخره غير أن يعلم، ينظر الأول أو الآخر كبيع كل حظام.
وقال خمس هذه قاعدة تقول إذا كان أول الكلام يقتضي أمرا وآخره يقتضي أمرا آخر، فهل يحمل الكلام على أوله أم آخره؟ كما إذا كان أول الكلام يقتضي العموم وآخره يقتضي الخصوص، فهل يحمل على العموم أم على الخصوص؟ إن كان أول الكلام يفهم أمرا وآخره غير أن يعلم، هل ينظر الأول أو الآخر؟ مثل لذلك فقال كبيع حظ كبيع كل حظه من آخر، وقال خمس ثم بان أنه ربع ونحوه فحقق شأنه، يعني أنه إذا قال الموثق اشترى من فلان جميع حظه في الدار الكائنة بكذا الخمس من خمسة أسهم، فإذا له في الدار أكثر من ذلك، فهنا هل يعمل على أول الكلام الذي يقتضي العموم أنه اشترى منه جميع حظه أم يعمل على آخره؟ يقيل يقتضى يعمل على أول الكلام وهو أنه باع منه جميع حظه ويكون قوله الخمس غلط لا عبرة به وهذا هو هو المعتمد. وقيل يعتمد ملي أيضا على آخر الكلام
قال خمس ثم بان أنه ربع ونحوه حقق شأنه كذلك أقضي أنه غدا إذا زاد بيوم جمعة وليس ذا.
كذلك أيضا إذا قال القائل والله لا أقضي أنك حقك غدا يوم الجمعة وهو يظن أن غدا يوم الجمعة فإذا هو يوم الخميس فإنه هنا على الصحيح إذا يحنث إذا غربت شمس يوم الخميس وهو لم يقضي حقه. كذا جميع ثلثي وعينا أشياء ففضله على ذا كم بنى. معناه يعني أن الموصي إذا قال إنه يخرج من جميع ماله إنه يخرج ثلث ماله كله فيفعل به كذا وكذا وكذا ففعل ذلك فأخرج جميع ثلث ماله ففعل منه كذا وكذا أي الأشياء التي عدد ولكن بقيت منه بقية
بقيت من
الثلث. هنا هل يعمل على أول الكلام وهو أنه يخرج جميع الثلث فيكون ذلك من الوصية فيكون الفقراء والمساكين أم يعمل على آخره؟ هنا قيل ينفذ ذلك أي يعطى ذلك للفقراء والمساكين وقيل يرجع ميراث.
تمام نقول كذا جميع ثلثي وعينا أشياء ففضله على ذاك من كذا طوالق.
كذلك أيضا إذا قال من له نساء بأن جميع نسائه طوالق وسمى فلانة وفلانة ولم يسمي البعض منهن هل يعمل على أول الكلام وهو قوله إن جميع نسائه تطرقن والله يعمل على آخره أي ما سمى منهن دون من لم يسمي.
ولابن مرزوق هنا تحرير لمذهب هو به خبير إن ذكر الجمع وبعده ذكر ثلاثة تخصيصه قل معتبر وإن يسمي اثنين فابنه على خلف أقل الجمع عند النبلاء وذاك إن ترافع به وقع ومن تفى تخصيصه فالكل دع. الجهل بالسبب عذر ثم في الجهل بالحكم خلاف فاعرفي ثالثها إن كان لا يخفى فلا يعذر كالزنا وشرب اجتلى عليه تمكين طيب كذاك إسقاط لشفعة وقد شهد أن وجوبها له فقد لكن إذا شهد الاتحاد في مدخل أو تصفيق شرك قد يفي فله رد الشخص في الوجهين لأنه عيب بدون مين يفتى بذا الفقيه مصباح مع نجل عطي الونشريس فاسمع إذ يجبر الدخيل للأصيل إلى العكس وهو ظاهر التمثيل ثم محل الرد إن بها طلب وقبله توقف الثاني ثم محل الرد إن بها طلب وقبله توقف الثاني فطيب وإن أراد ربنا جمعت في البيع بالصفقة تأليفا يفي كذلك العلم ببيع الحكم يوارث وجهل لا رد ضمومي قال له الرد إذا عيبا وجد مع كون جهله بحكم قد ورد وضابط المعفو من جهل عرى ما شق الاحتراز وتعذرا كأكل أو شرب لنجس وجهل وطئ لأجنبية كذا فعل وشرب خمر جاهلا ثم بدا وقتل مسلم بصف للعداء وحكم قاض بشهود الزور لا إثم في الجميع في الماثور. إذن قال ولابن مرزوق هنا تحرير لمذهب هو به خبير إن ذكر الجمع وبعده ذكر ثلاثة تخصيصه قل معتبر.
ولابن مرزوق هنا تحرير لمذهب هو به خبير إن ذكر الجمع وبعده ذكر ثلاثة تخصيصه قل معتبر وإن يسمي اثنين فابنه على خلف أقل الجمع عند النبلاء. يعني أن ابن مرزوق هنا قال إنه يعني أن ابن مرزوق هنا قال في مسألة الطلاق وما معها إنه لم يقف على النص فيها ولكن أصول المذهب تقتضي أنه إن ذكر بعد الجمع ثلاثة وادعى قائل ذلك التخصيص فإنه يقبل قوله وكذلك أيضا إن ذكر اثنين وادعى قائل ذلك التخصيص فإنه يقبل بناء على أن أقل الجمع اثنان وبناء على أن أقله ثلاثة لا يقبل ولهذا هو معنى قوله ولابن مرزوق هنا تحريره لمذهب هو به خبيره أن إن ذكر الجمع وبعده ذكر ثلاثة تخصيص حقوق المعتبى وإن يسمي اثنين فابنه على خلف أقل الجمع عند النبلاء وهذا بعد محله إن كان ترافع أو بينة أو إقرار وذاك إن ترافع به وقع ومن تفى فتخصيصه في الكل دع
الجهل بالسبب عذر ثم فيه الجهل بالحكم خلاف فعرفه ثالثها إن كان لا يخفى فلا يعذر كالزنا وشر يشتلى
الجهل بالسبب عذر ثم فيه الجهل بالحكم خلاف فعرفه يعني أنه اختلف في الجهل بالحكم هل هو عذر كالجهل بالسبب أم لا في ذلك ثلاثة أقوال قيل يعذر به وقيل لا يعذر به ثالثها التفصيل بين ما لا يخفى كالزنا وشرب الخمر وما يخفى ما لا يخفى لا يعذر بجهله وما يخفى يعذر بجهله هذا هو معنى قوله
ثالثها إن كان لا يخفى
فلا يعذر كالزنا وشرب اشتلى
كذلك إسقاط لشفعة وقد جهل أن وجوبها له
من ذلك أيضا الإسقاط للشفعة وقد جهل وجوبها يعني أن من كان عالما بالحكم يعني أن من كان عالما بالبيع جاهلا بالحكم وأسقط شفعته فإن حقه فيها يسقط لأن الحكم لا لأن جهل الحكم لا يعذر به بخلاف ما إذا كان ما خلاف ما إذا أسقط الشفعة جاهلا بالبيع فإنها لا تسقط لأنه جهل سبب الشفعة
لكن إذا جهل الاتحاد في
لكن إذا جهل الاتحاد في مدخل أو تصفيق شرك قد يفي فله رد الشخص في الوجهين لأنه عيب بدون مين إلا إذا جهل اتحاد الشركاء أو جهل أنه مطالب بالبيع صفقة فهذا له الرد في هاتين الحالتين أما إن علم اتحادهم أو علم أنه مطالب بالبيع صفقة ودخل على ذلك فليس له رد
افتى بذا الفقيه مصباح معانج لعطير والشريس فاسمع
إذ يجبر الدخيل من الشركاء للأصيل دون العكس
ثم محل الرد إن بها طلب وقبله توقف الثاني
خطيب ومحل من للرد الذي تكلمنا عنه إن طلب بالبيع صفقة محل الرد إن بها طلب وقبله توقف الثاني خطيب
وإن أراد ربنا جمعت في البيع بالصفقة تأليفا
هذا وعد منه رحمه الله تعالى بأن يضع تأليفا في البيع بالصفقة وقد تحقق له ذلك
نعم كذلك العلم ببيع الحكم وارث وجهل لا رد ضمم قال له الرد إذا عيب وجهل مع كون جهله بحكم قد ورد
كذلك العلم ببيع الحكم أو وارث وجهل لا رد ضمم قال له الرد إذا عيبا وجد مع كون جهله بحكم قد ورد هذه المسألة يعتبر فيها الجهل بالحكم يعني أن المشتري إذا علم أن هذا بيع سلطان أو ميراث أو بيع براءة وجهل أنه لا رد معه ففي هذه الحالة له الرد مع أن الجهل هنا جهل بالحكم والجهل بالحكم لا يعذر به أصلا ولكنه في هذه الحالة يعذر به قال له الرد إذا عيبا وجد مع كون جهله بحكم قد مع أن له الرد في هذه الحالة وهي ما إذا علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث أو بيع براءة وجهل لا أنه لا رد لكنه في هذه الحالة له الرد مع أنه جهل بالحكم
وضابط المعفو من جهل عرى مشق الاحتراز أو تعذر كأكل أو شرب لنجس وجهل وطئ لأجنبية كذا شرب خمر جاهلا ثم بدأ قتل مسلم بصف العداء حكم قاض بالشهود الزور لا إثم في الجميع المذول
وضابط المعفو من جهل العرى مشق الاحتراز أو تعذر وضابط المعفو من جهل العرى مشق الاحتراز أو تعذر هو هنا رحمه الله تعالى يبين هذه القاعدة المتعلقة بضابط المعفو عنه من الجهالات ضابط المعفو من جهل العرى ما شق الاحتراز منه تعالى يعني أن الضابط فيما يعفى عنه من الجهالات هو ما شق الاحتراز منه أو تعذر وذكر لذلك خمسة أمثلة فقال كأكل أو شرب لنجس وكأكل أو شرب لنجس وجهل وطئ لأجنبية كذا في فعل وشرب خمر جاهلا ثم بدا وقتل مسلم بصف للعداء وحكم قاض بالشهود الزور لا إثم في الجميع في الماثور كأكل أو شرب لنجس يعني أن من أكل طعاما نجسا أو شرب ماء نجسا إنه لا إثم عليه في جهله بذلك وذلك لما يترتب على كثرة المشقة لكثرة الفحص عن كل طعام يأكله أو طعام يشربه ما في ذلك من المشقة.
وطن لأجنبية
كذلك من وطن أجنبية يظنها زوجته هم اللي أيضا جاهلا هم اللي أيضا لا إثم عليه.
وشرب خمرا جاهلا
من شرب خمرا يظنها ماء ورد أو نحو ذلك هم اللي جاهلا فلا إثم عليه.
ثم بدأ وقتل مسلمين بصف
العيد. من قتل مسلما بصف الكفار يظنه حربيا أيضا فلا إثم عليهم ولي.
حكم قاض بشهود الزور
كذلك حكم القاضي بشهادة شهود الزور دون علمه قال لك أنه دون علمه بكذبهم لا إثم ولي عليه أيضا لأن ذلك خارج عن طوقه وقدرته.
مشاهدي قناة المحضرات الفضائية في ختام هذه الحلقة المباركة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية أشكر فضيلة الفقيه أحمد الأهل داود على هذه الإضاءات والشروح الوافية. أشكركم على كرم المتابعة. إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.